بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومن أحكام هذه الأفعال أنه يجوز فيها الإلغاء والتعليق. بعد أن تقدم الكلام في تعداد أفعال القلوب وفي بيان بعض معانيها، بدأ المصنف هنا ببيان شرط وجوب إعمالها، وذلك متوقف على شرح ظاهرتين: ظاهرة الإلغاء وظاهرة التعليق، وعلى بيان الفرق بينهما. فلكي تكون أفعال القلوب عاملة، لا بد أن لا تكون ملغاة، لأنها لو كانت كذلك فإنها يجوز فيها الإلغاء والإعمال، ولا بد أن لا تكون معلقة، لأنها لو كانت كذلك فإنه يجب فيها الإهمال في اللفظ دون المحل كما سيأتي. فبدأ المصنف هنا بشرح ظاهرة الإلغاء. قال: فأما الإلغاء فهو عبارة عن إبطال عملها في اللفظ والمحل في قبال التعليق. فأما الإلغاء فهو عبارة عن إبطال عملها في اللفظ والمحل، له صورتان: لتوسطها بين المفعولين، أي لتوسط هذه الأفعال بين المفعولين، أو تأخرها عنهما بحيث يتقدمان على الفعل. مثال توسطها بينهما كقولك: زيدا ظننت عالما بالإعمال، ويجوز زيد ظننت عالم بالإهمال. فإذا إذا توسط الفعل القلبي يجوز أن يكون عاملا على الأصل زيدا ظننت عالما، ويجوز أن تلغيه زيد ظننت عالم. ماذا نعرب حينئذ على الإهمال؟ زيد ظننت عالم، زيد عالم مبتدأ وخبر، ظننت هذه تكون اعتراضية حينئذ ولا محل لها من الإعراب. قال الشاعر: أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. محل الشاهد اللؤم والخور، ألغاها هنا. قال: فاللؤم مبتدأ مؤخر، وفي الأراجيز في موضع رفع لأنه خبر مقدم، وألغيت خلت لتوسطها بينهما، لتوسطها بين المفعولين. فإذا إذا توسطت جاز الإلغاء والإعمال، ولكن أي منهما هو الراجح؟ هل هناك ترجيح أولا أم ليس هناك ترجيح؟ أي منهما هو الراجح؟ قال المصنف في الشذور وفي الأوضاح: الإهمال مع التأخر أحسن من الإعمال. زيد عالم ظننت مع التأخر هذا موضع وفاق، الإهمال أرجح، ولكن الإعمال مع التوسط أحسن من الإهمال. زيدا ظننت عالما أرجح من قولك زيد ظننت عالم بالإهمال. لماذا؟ ليس الإعمال والإهمال مستويين، كلاهما جائز، ولكن الإعمال في توسط الفعل القلبي أرجح، لأنه عامل لفظي، والذي يعارضه هو عامل معنوي، وهو الابتداء، والابتداء عامل معنوي، والعامل اللفظي أقوى. هذا رأي. رأي آخر يقول: لا، كلاهما جائز ولا ترجيح بينهما، لا ترجيح بينهما. فلك أن تقول زيدا ظننت عالما بالإعمال، ولك أن تقول زيد ظننت عالم بالإهمال، ولا ترجيح من حيث الأفضلية، كلاهما جائز وكلاهما في نفس المستوى. هذا مثال التوسط. قال: ومثال تأخرها، أي تأخر هذه الأفعال عنهما، عن المفعولين، قولك زيد عالم ظننت بالإهمال، وهو الأرجح بالاتفاق، هنا لا نزاع. ويجوز زيدا عالما ظننت بالإعمال، هذا جائز أيضا، ولكن الإهمال أرجح. قال الشاعر: القوم في أثري ظننت، فإن يكن ما قد ظننت فقد ظفرت وخابوا. محل الشاهد القوم، لو أعملها كان ينبغي أن يقول القوم في أثري، ولكنه قال القوم مبتدأ وخبر. قال: فالقوم مبتدأ، وفي أثري في موضع رفع على أنه خبره، وأهمل الظن لتأخرها عنهما، لتأخرها عن المفعولين. فإذا الإلغاء باب جوازي، إذا توسط الفعل القلبي بين المفعولين جاز الوجهان والإعمال أرجح، وإذا تأخر عنهما جاز الوجهان والإهمال أرجح. ولكن ماذا لو تقدم عليهم على الأصل؟ هل هناك جواز للإهمال؟ قال البصريون على أنه لا يجب حينئذ إلا أن تعمل، لا يجوز لك أن تهمل أبدا. تقول ظننت زيدا عالما. الكوفيون جوزوا إهمال المفعولين مع تقدم الفعل، وهذا خلاف مبنى المشهور. نعم ليس راجحا عندهم، ولكنه جائز بناء على ما ذكروا، وتمسكوا ببعض الشواهد، منها مثلا كذاك أدبت حتى صار من خلقي، أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. أني وجدت ملاك، هذا متقدم، الشيمة ملاك الشيمة الأدب ومهمل. فقالوا إذن يجوز حينئذ أن نهمل الفعل القلبي وإن تقدم، ولكنه ليس راجحا عندنا. وناقشهم البصريون بتخريجات مذكورة في المطولات، شواهدهم ليست كثيرة. قال ومتى تقدم الفعل على المبتدأ والخبر معا لم يجوز الإهمال، لابد أن يكون عاملا. لا تقول ظننت زيد قائم بالرفع، خلافا للكوفيين الذين جوزوا إهمال المفعولين مع تقدم الفعل. هذا كله في الإلغاء. وأما التعليق فهو باب وجوبي، وهو مختلف عن الإلغاء في أن الإبطال فيه ليس هو محصور فقط في اللفظ وليس في المحل. ما هو الدليل على أن العمل بقي في التقدير؟ سيأتي جوابه في آخر البحث. ويحتاج التعليق إلى معلق، وليس فقط بسبب اختلاف موضع الفعل من المفعولين، لا علاقة لنا بهذا المطلب، لا بد من معلق في الكلام كما سيأتي. قال وأما التعليق فهو عبارة عن إبطال عملها، أي عمل هذه الأفعال، لفظا لا محلا، فهي عاملة في محل هذين المفعولين ولكنها لا تعمل في لفظهما. لماذا هذا الإبطال؟ قال لوجود معلق. ما هو المعلق؟ قال لاعتراض ما له صدر الكلام بينها وبين معموليها. ما له صدر الكلام يمنع ما قبله من العمل فيما بعده، فإذا الفعل يكون معلقا. وسيأتي وجه التسمية في آخر البحث، سيبين لنا وجه التسمية لماذا سمي بالتعليق. قال والمراد بما له صدر الكلام أولا ما النافية، كقولك علمت ما زيد قائم، مبتدأ وخبر، والجملة سدت ما سد مفعولي علم، هكذا نعرب، والجملة سدت ما سد مفعولي علم. وقال الله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هؤلاء، التنبيه، أولاء مبتدأ مبني في محل رفع، ينطقون فعل مضارع، الواو ضمير متصل فاعل، وجملة ينطقون في محل رفع خبر للمبتدأ، وجملة هؤلاء ينطقون في محل نصب سدت ما سد مفعولي علمة. فما النافية علقت الفعل عن العمل في اللفظ وبقي العمل في التقدير. قال فهؤلاء مبتدأ وينطقون خبره وليسا مفعولا أولا وثانيا. لماذا؟ لأن ما النافية علقت الفعل عن العمل في اللفظ، لها صدر الكلام. قال ولا النافية نحو قولك علمت لا زيد قائم ولا عمر، هذه لا أيضا علقت الفعل عن العمل في اللفظ دون المحل. قال وأين النافية؟ فإذا ما النافية ولا النافية وأين النافية؟ كقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وتظنون إن لبثتم، إن هذه علقت تظنون، جملة إن لبثتم في محل نصب سدت ما سد مفعولي ظن. قال أي ما لبثتم إلا قليلا، يريد أن يشرح إن، إن هنا نافية بمعنى ما. قال ولام الابتداء نحو قولك علمت لزيد قائم بالرفع، فاللام حينئذ لأنها مما لا وسط الكلام علقت علمت، وقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. لمن اشتراه هذه لام الابتداء، من اسم موصول مبتدأ، له جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، هناك خبر مقدم محذوف، أين المبتدأ سيأتي، في الآخرة حال. من خلاق، من حرف جر زائد، خلاق مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، جملة ما له في الآخرة من خلاق هذه خبر المبتدأ من، والتقدير ما خلاق له في الآخرة، هذه خبر لمن، وجملة من اشتراه في محل نصب سدت مسد مفعولي علما. قال ولام القسم أي لام جواب القسم، كقول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها، والموجود في ديوان لبيد صادفنا منها غرة فأصبنه إن المنايا لا تطيش سهامها، هذا هو الموجود في الديوان، ولكنهم هنا ذكروا رواية سيبويه لأن هذا البيت ذكره سيبويه فذكروه في كتب النحاة على روايته. أين محل الشاهد؟ لا تأتين، هذه لام جواب القسم، هناك قسم محذوف، جملة جواب القسم لا تأتين سدت مسد المفعولين وعلقت علم عنهما، وهنا إشكال، يذكرون في إعراب الجمل أن جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، هي من القسم الذي لا محل له من الإعراب، فكيف تقولون سدت مسد مفعولين؟ قالوا هناك إعرابها من حيث إنها جواب للقسم، وهنا إعراب مختلف من حيث هي سدت مسد المفعولين، فلا تهافت في البين، كذا قال المصنف هنا في البيت وفي الآية. هناك احتمال آخر ذكره الماتن في تلخيص الشواهد، وبناء على هذا الاحتمال لا تكون الآية الكريمة ولقد علموا لمن اشتراه، ولا يكون البيت من شواهد التعليق، وأغلب الظن أنه أخذه عن سيبويه. حاصله أن علم في الموضعين مضمن معنى القسم، ولقد علموا مضمن معنى القسم، ولقد علمت مضمن معنى القسم، وإذا كان كذلك حينئذ لا يأخذ مفعولين، وبالتالي فليس هناك قسم مقدر في البيت وفي الآية، والجملة حينئذ لمن اشتراه ولتأتينه هذه تكون جوابا للقسم المتضمن في علمه، وليست سادة مسد المفعولين، لأننا نعامل الفعل المتضمن معاملة الفعل المتضمن، وهنا المضمن هو القسم، والقسم لا يحتاج إلى مفعولين، هذا هو الاحتمال الثاني، وبناء على ذلك لا يكون البيت ولا الآية الكريمة ما نحن فيه من شواهد التعليق. فإذا ما النافية؟ لا النافية، إن النافية لام الابتداء لام جواب القسم، قال والاستفهام، وهذا أعم من أن يكون بالحرف أو بالاسم. قال كقولك علمت أزيد قائم، هنا الهمزة علقت علمة، ومبتدأ وخبر سد مسد المفعولين. قال وكذلك إذا كان في الجملة اسم استفهام، ليس فقط حرف، ليس فقط حرفة، وإنما يكون من الأسماء، أعم من أن يكون مسندا أو مسندا إليه أو فضلة في الكلام. قال سواء كان أحد جزئي الجملة مسند، كان الاستفهام مسندا أو مسندا إليه في الجملة، أو كان فضلة، فيكون هناك تعليق. قال فالأول نحو قوله تعالى ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، محل الشاهد أينا اسم استفهام مبتدأ مرفوع، أشد خبر جملة أينا أشد في محل نصب سد مسد مفعولي علم. أينا هنا جزء من الجملة، فاسم الاستفهام حينئذ مبتدأ في الكلام، من أركان الكلام. فإذا أينا اسم استفهام معلق للفعل وهو جزء من الجملة. في الأصل ذكر شاهدا آخر على المبتدأ، ذكر قوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى، هذا شاهد مختلف لم يكرره في الشرح، لنعلم أي الحزبين أحصى، والكلام هو الكلام، أي مبتدأ، أحصى خبر. فالمبتدأ حينئذ هو اسم استفهام علق الفعل نعلم عن المفعول. قال والثاني، أي إذا كان اسم الاستفهام فضلة، كقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، هذه فضلة ليست مسندا ولا مسندا إليه أي. لماذا؟ قال لأن أي هذا منصوب على المصدرية، منصوب بماذا؟ قال منصوب بينقلبون، وليس منصوبا بأعلم لأن له صدر الكلام، وما له صدر الكلام لا يعمل فيه ما قبله. قال فأي منقلب منصوب بينقلبون على المصدرية، أي ينقلبون أي انقلاب، منصوب بما بعده على المصدرية. ويعلم معلقة عن الجملة بأسرها لما فيها من اسم الاستفهام وهو أي، وهو هنا فضلة وليس جزءا من الجملة. وربما توهم بعض الطلبة بماذا؟ قال في هذا الإعراب الخطأ، ما هو؟ أنهم يعلقونها بيعلم، يقول منصوب بيعلم، هذا خطأ. قال وربما توهم بعض الطلبة انتصاب أي بيعلم وهو خطأ، لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله. ثم يذكر لنا المصنف وجه التسمية، لماذا سمي بالتعليق؟ قال وإنما سمي هذا الإهمال تعليقا لأن العامل في قولك علمت ما زيد قائم عامل في المحل، وليس عاملا في اللفظ، فهو عامل لا عامل، فكأنه عامل وليس عاملا في آن. فشبه بالمرأة المعلقة التي هي لا مزوجة ولا مطلقة، لا مزوجة لأنها ليست متمكنة من زوجها، ولا مطلقة لأنها لا تتمكن من الزواج، المطلقة تتمكن من الزواج وهذه لا تتمكن من الزواج فهي معلقة. قال والمرأة المعلقة هي التي أساء زوجها عشرتها، لم يعاشرها ولم يطلقها فهي معلقة، ومن هنا جاءت تسمية باب التعليق. ما الدليل على بقاء العمل في المحل؟ قال والدليل على أن الفعل عامل في المحل أنه يجوز العطف على محل الجملة بالنصب، كقول كثير وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولته. ما اسم استفهام؟ هذا مبتدأ، البكاء خبر، الفعل أدري عامل الفعل النصب في محل الجملة ما البكاء بدليل عطف موجعات المنصوب عليها، ومن هنا علمنا بأن العمل في المحل بقي كما هو وإنما التغير في اللفظ فقط. قال فعطف موجعات بالنصب على محل قوله ما البكاء الذي علق عن العمل فيه قوله أدري، الذي علق عن العمل فيه قوله أدري، أصل الجملة الذي علق قوله أدري عن العمل فيه، ما الذي علقه؟ علقه الاستفهام ما البكاء. هل هذا متعين في البيت أم ثمة احتمالات أخرى؟ بعضهم يقول لا، هذا ليس متعينا في البيت، يمكن أن تكون ولا موجعات القلب، هذه لا نفي الجنس، وموجعاتي هي اسمها والخبر محذوف، ولا موجعات القلب عندي حتى تولت، لا مشكلة في ذلك. وبعضهم قال من قال لكم أنه من عطف المفردات؟ هذا الدليل مبني على أنه من عطف المفردات، لا هذا من باب عطف الجمل. ما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا أدري موجعات القلب حتى تولت. فلا يتعين ما ذكرتمه، ولكنهم يبنون على أنه هو الأظهار هذا. وقد ذكر المصنف في شرح الشذور معلقات أخرى فلتراجع ثمة. قال: باب الفاعل مرفوع يأتي والحمد لله رب العالمين.